بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فيقول الشيخ العلامة المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الآية، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. قال: فيه مسائل: الأولى، الحكمة في خلق الجن والإنس. الثانية، أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. الثالثة، أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. الرابعة، الحكمة في إرسال الرسل. الخامسة، أن الرسالة عمت كل أمة. السادسة، أن دين الأنبياء واحد. السابعة، المسألة الكبيرة، أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله الآية. الثامنة، أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. التاسعة، عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك. العاشرة، الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة، بدأها بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه وتعالى على عظم شأن هذه المسألة بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادية عشرة، آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية. الثانية عشرة، التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. الثانية عشرة، معرفة حق الله تعالى علينا. الرابعة عشرة، معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. الخامسة عشرة، أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. السادسة عشرة، جواز كتمان العلم للمصلحة. السابعة عشرة، استحباب بشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة، الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. التاسعة عشرة، قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم. العشرون، جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادية والعشرون، تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون، جواز الإرداف على الدابة. 23 فضيلة معاذ بن جبل. 24 عظم شأن هذه المسألة. قرأت الباب كاملا ليحفظ، وإن شاء الله نسمع في كل درس لبعض إخواننا، وأما بالنسبة للشرح فنأخذ ما تيسر، إما يتسع له الوقت هذا الوقت ما يتسع له الوقت اليسير حتى نأخذ درسنا من صحيح مسلم، وهمنا حفظ المتن، وأنصح إخواني بحفظه لما فيه من النفع للطالب ولمن يدعوهم إن شاء الله. فالتوحيد هو دعوة الأنبياء، فينبغي العناية به. وهذه ترجمة مختصرة لمؤلف الكتاب رحمه الله، وقد لقب بشيخ الإسلام، واسمه ونسبه هو محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن محمد ابن أحمد ابن راشد التميمي. مولده ونشأته، ولد سنة 115 للهجرة في بلدة العيينة الواقعة شمال الرياض، ونشأ في حجر أبيه في تلك البلدة، وقد ظهرت عليه علامات النجابة والفطنة في صغره، فقد حفظ القرآن الكريم قبل بلوغ العاشرة، وبلغ الاحتلام قبل إتمام 12 سنة. قال أبوه: رأيته أهلا للصلاة بالجماعة، وزوجته في ذلك العام، تزوج مبكرا. طلبه للعلم درس على والده الفقه الحنبلي والتفسير والحديث، وكان في صغره مكبا على كتب التفسير والحديث والعقائد، وكان كثير الاعتناء والمطالعة بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم. رحلاته: رحل إلى مكة قاصدا حج بيت الله الحرام، ثم زار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أن إنشاء السفر لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم، وهكذا مسجد الكعبة والمسجد الأقصى، جائز كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. متفق عليه. قال: والتقى هناك بعلماء المدينة النبوية واستفاد منهم، ثم رحل إلى البصرة فأقام فيها مدة درس العلم فيها على جماعة من العلماء، ثم رحل إلى نجد مرورا بالأحساء. وفي رحلته الطويلة هذه رأى الشيخ بثاقب نظره ما بنجد والأقطار التي زارها من العقائد الضالة والعادات الفاسدة، فصمم على القيام بالدعوة إلى التوحيد ونبذ الخرافات والشركيات. وهذا يدل على همته العالية وعلى عظيم غيرته على دين الله تبارك وتعالى، وعلى عظيم رحمته وشفقته بالخلق، إذ أن وقوعهم في هذه الأمور تكون سببا لشقائهم وهلاكهم. وهكذا ينبغي للداعي إلى الله أن يكون رحيما بعباد الله، وأن يكون معلما لهم، آمرا لهم بالمعروف ناهيا لهم عن المنكر. وبدأ دعوته الإصلاحية بعد أن ثبت وتحقق لديه حالتهم السيئة في دينهم ودنياهم، وأيقن أنهم قد أدخلوا في أصول الإسلام العليا ما يأباه القرآن وتأباه السنة، وقوى عقيدته بخطائهم وركونهم إلى البدع ما جاء في السنة بأن المسلمين لا بد أن يغيروا وأن يسلكوا مسالك الذين قبلهم. حينئذ صمم الشيخ أن يعلن لقومه بأنهم قد ضلوا الطريق السوي وزاغوا عن منهج الصواب. وقد ابتدأ الشيخ رحمه الله دعوته يبين لهم ألا يدعى إلا الله ولا يذبح ولا ينذر إلا له. ومن عقيدتهم في تلك القبور والأحجار والأشجار الاستغاثة بها وصرف النذور إليها واعتقاد النفع والضر. فبين أن ذلك كله ضلال وزور وأنهم في حالة لا ترضي الله فلا بد من نبذ ذلك ورده. عزز كلامه بالآيات من كتاب الله وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وسيرة أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. عقيدة الشيخ هي كعقيدة السلف الصالح وهي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون والأئمة المهتدون كأبي حنيفة. وأبو حنيفة عنده بعض الأغلاط في مسائل الإيمان كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وابن المبارك والبخاري ومسلم وأبي داود وسائر أهل السنن وأمثالهم ممن تبعهم من أهل الفقه والأثر كالأشعري وهو أبو الحسن إسماعيل الأشعري الذي انتهى نسبه إلى أبي موسى الأشعري وكان في بدء أمره معتزليا ثم انتقل إلى مذهب الأشاعرة وكان رأسا فيه منتسبة له الأشعرية ثم ترك ذلك إلى عقيدة السلف وألف المقالة وغيرها في ذلك. وابن خزيمة وهو محمد بن خزيمة صاحب كتاب التوحيد وأيضا الصحيح وتقي الدين بن تيمية وابن القيم والذهبي وغيرهم رحمهم الله تعالى جميعا. وكان كثير القراءة في كتب ابن تيمية وابن القيم واغترف من كتبهم. وفاته رحمه الله وبعد حياة مليئة بالعلم والجهاد والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى توفي الشيخ رحمه الله في بلدة الدرعية سنة 600,000. نسأل الله له الرحمة والرضوان وأن يجمعنا وإياه في غرف الجنان برحمة ربنا العظيم المنان. هذه الترجمة مأخوذة أو قرأناها من مقدمة كتاب القول السديد في مقاصد التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي رحمه الله، وهي مأخوذة من ترجمة الشيخ باسم الجوابرة له في مقدمة كتاب أصول الإيمان. وقد أثنى عليه العلماء في عصره وبعد عصره، وممن أثنى عليه العلامة والشيخ محمد بن علي الشوكاني قاضي صنعاء قاضي قضاة القدر اليماني، مما قاله فيه: لقد أشرقت نجد بنور ضيائه وقام مقامات الهدى بالدلائل، فما هو إلا قائم في زمانه مقام نبي في إماتة باطل. قوله مقام نبي المراد أي مؤتسيا بدعوة نبينا صلى الله عليه وسلم كونه يدعو إلى التوحيد ويحذر من ضده من الشرك، ولا يفهم أنه في منزلة نبي فاعتقد هذا كفر وفي منزلة الأنبياء. وقال الشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني في قصيدته المشهورة وفيها: وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي، ويعمر أركان الشريعة هادما مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد. وقال الشيخ ملا عمران نزيل لنجه: فأتاهم الشيخ المشار إليه بالنصح المبين وبالكلام الجيد يدعوهم لله ألا يعبدوا إلا المهيمن ذا الجلال السرمدي، لا يشركوا ملكا ولا من مرسل كلا ولا من صالح أو سيدي. وقال عالم الأحساء الشيخ حسين بن غنام: لقد رفع المولى به رتبة الهدى بوقت به يعلى الضلال ويرفع، سقاه نمير الفهم مولاه فارتوى، وعام بتيار المعارف يقطع، فأحيا به التوحيد بعد اندراسه، وأهوى به من مطالع الشرك مهيع، سما ذروة المجد التي ما ارتقى لها، ولا حاذى فناها سميدع، وشمر في منهاج سنة أحمد، يشيد ويحمي ما تعفى ويرفع. وقال الشيخ عبد القادر بن بدران الدمشقي: ولما امتلأ وطابه من الآثار وعلم السنة وبرع في مذهب أحمد، أخذ ينصر الحق ويحارب البدع ويقاوم ما أدخله الجاهلون في هذا الدين الحنيفي والشريعة السمحاء، ولم يزل متابرا على الدعوة حتى توفاه الله. وقال في الفكر السامي: أصبح ابن عبد الوهاب ذا شهرة طبقت العالم الإسلامي، وغيره معدودا من الزعماء المؤسسين للمذاهب الكبرى، أي أنه اجتهد في الدعوة إلى التوحيد، حذر من الشرك حتى صار إماما. وثناء العلماء عليه كثير، شعرا ونثرا، رحمه الله.